بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 74 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد النخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الأخوة في كتاب المعاملات عند الباب 11، باب الإجارة، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها. أولا، معنى الإجارة وتعريفها. لغة، الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجرا. وشرعا، عقد على منفعة مباحة معلومة، والمنفعة وهي إجارة يعني سكن البيت مثلا، أو ركوب السيارة ونحو ذلك. تؤخذ شيئا فشيئا، أي الأجرة، إما مقسطة وإما مدفوعة القيمة لمدة عن مدة معلومة، مدة معلومة أي كسنة أو أقل أو أكثر، من عين معلومة وهي الدار المؤجرة أو السيارة المؤجرة أو غير ذلك، أو موصوفة في الذمة كإنسان استأجر شقة في حي كذا وصفتها كذا وكذا بأوصاف منضبطة، أو كذلك استأجر سيارة من مكتب من مكاتب السيارات نوع كذا بصفات معينة وهو لم يرها، أو على عمل معلوم، أو على عمل معلوم بعوض معلوم، أي استأجرت شخص يبني لك الجدار أو البيت على مال معين، أو على رعي الغنم فتعطيه كذا، أو أن يعمل عندك خياطا أو نجارا أو نحو ذلك، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. أدلة مشروعيتها أي الإجارة. ودليل مشروعيتها قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي المرضعات يرضعن الطفل مدة معينة على مال معين، وتصبح هذه الأم أما له من الرضاع أي المرضعة. وقوله جل شأنه: قالت إحدى في قصة موسى عليه السلام مع بنات شعيب، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، يعني لراعي الغنم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وشرع من قبلنا، أي في الإجارة وغيرها، شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وهو عبد الله بن أريق الديلي الذي استأجره أبا بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليدلهم على طريق الهجرة إلى المدينة. فهنا أعطوه أجرة على أن يدلهم على الطريق. وجاء الوعيد لمن لم يوفي الأجير أجره أجرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: 3 أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي العمل، ولم يعطه أجره، أي على العمل. والحديث رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الأجير أجره. قبل أن يجف عرقه، أي بمعنى أنه إذا انتهى من عمله تعطيه أجرته قبل أن ينتظرها فترة من الزمن، وصاحب العمل لم يعطيه أجره على ذلك. والحديث رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله. المسألة الثانية، وأيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، رواه البخاري ومسلم. المسألة الثانية شروطها، أي شروط الإجارة. أولا قالوا لا تصح إلا من جائز التصرف، وعرفنا جائز التصرف فيما أن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا، أي كل من المؤجر والمستأجر يكون عقلاء بالغين أحرار رشيدين يحسنون التصرف. ثانيا تكون المنفعة معلومة، يعني وهي يعني منفعة سكن الدار أو ركوب السيارة معلومة، أن استأجر شيئا على شيء معلوم، أو كالنجارة أو أن يحتطب أو نحو ذلك، تكون المنفعة معلومة لأن المنفعة هي المعقود عليها، أي هي التي من أجلها أعطي العامل أجرته عليها، فاشترط العلم بها كالبيع، يعني مثلما السلعة لابد أن تعرف في البيع، فكذلك المنفعة التي يراد أخذ العوض عليها لابد أن تكون معلومة. ثالثا أن تكون الأجرة معلومة، أي المبلغ الذي يدفع إلى العامل معلوم متفق عليه، لأنها عوض في عقد معاوضة، أي معاوضة في مقابل عمل، فإذا حصل العمل حصلت الأجرة، إذا لم يحصل العمل لم تحصل الأجرة، فلا بد من معرفة الأجرة حتى لا يحصل اختلاف، فوجب العلم بها كالثمن، أي في ثمن السلعة في البيع، ودائما تحصل المشاكل عندما يبدأ العمل عمل العمال ولا يحصل اتفاق قبل ذلك على أجرة العمل، أجرة البناء أو النجارة الحدادة ونحو ذلك، فلا بد من معرفة الأجرة التي يستحقها العامل حتى لا يحصل اختلاف التنازع بينهما، بين العامل وصاحب العمل. رابعا أن تكون المنفعة مباحة، أي الأجرة التي تدفع في مقابل شيء مباح، يعني وهو السكن وهو الركوب وهو الحطابة أو النجارة ونحو ذلك، كلها شيء مباح. ولا تصح الإجارة على الزنا، لا يجوز للمرأة أن تعرض عرضها للرجال في مقابل مبلغ مالي والعياذ بالله، فلا تصح الإجارة على الزنا وكذلك الغنى وهو عمل محرم، وكذلك بيع آلات له لا يجوز إجارة الأشياء المحرمة من آلات له، كما يجوز إجارة الأدوات التي أدوات البناء أدوات الكهرباء ونحو ذلك، كذلك لا يجوز إيجار الأشياء المحرمة التي حرمت بأصل الشرع أو كانت وسيلة إلى محرم. خامسا كون المنفعة قابلة للاستيفاء، بمعنى أنه إذا استأجر شيئا أن يكون هذا الشيء الذي استأجر يعني مقدور على استئجارها أو مقدور على الانتفاع بها. ولا تصح الإيجار لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه. سواء كان نفس الشيء المؤجر أو نفس العامل الذي أجر للعمل، كإيجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج للرؤية، والأعمى لا يصح تقول له احرس المدرسة احرس البيت وأعطيك كذا على حراستك، لأنه أعمى لا يستطيع الحراسة. كذلك لا يجوز إجارة مثلا الجمل الشارد الذي يراد مثلا ركوبه، أو الخيل، نقول الخيل مثلا الشارد الذي يراد ركوبه، لأنه لا يقدر على تسليمه والانتفاع به. أو لا يؤجر بيت، يعني لا يصلح للسكن. أو نحو ذلك من الأمثلة. سادسا، أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو معذون له فيها، كمن يوكل شخص آخر أو يوكل مكتب عقار مثلا بإجارة البيوت أو الشقق ونحو ذلك، فهذا إذا كان معذونا له من صاحب الشقق أو صاحب العمارة أو صاحب المبنى، فإنه يجوز تجوز الإجارة تكون منفعة مملوكة للمؤجر أو معذون له فيها، أي للنائب والوكيل، لأن الإجارة بيع المنافع، وهي منفعة السكن والركوب نحو ذلك، لأن الإجارة بيع المنافع فاشترط ذلك فيها كالبيع. كما أن السلعة لابد أن يملكها الشخص حتى يبيعها، تكون مملوكة لشخص أو معذون لشخص آخر يبيعها، وكذلك الشقة أو البيت أو السيارة تكون مملوكة لصاحبها أو مأذونا لشخص آخر وكيلا عن المؤجر الأصلي. سابعا، من شروط الإجارة أن تكون المدة معلومة، يعني هذه الشقة أو هذا البيت دور أو دورين يؤجر في الشهر بكذا لمدة سنة أو سنتين، أو الأرضية هذه العقار هذه الأرضية تؤجر على شخص يريد أن يعمل فيها، يأتي فيها بسلع كالبلاط أو أدوات كهربائية أو نحو ذلك مدة معينة سنة أو أكثر أو أقل، فلابد من الاتفاق على هذه الأشياء قبل البدء في الإجارة حتى لا يحصل الاختلاف، أو قبل قد يحصل الاختلاف قد يخرج هذا الشخص من استئجار السيارة أو الأرض أو البيت فيحصل النزاع. لكن عندما يكون عقد تعمل في هذه الشروط ويوقعان عليه، فإن هذا سبب لمنع التنازع والاختلاف بين المؤجر والمستأجر. فلابد أن تكون المدة معلومة، سنة سنتين 6 أشهر أكثر أو أقل، فلا يجوز الإيجار لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازع يعني والاختلاف. المسألة الثانية أو الثالثة في مسألة الإيجار، الأحكام المتعلقة بها. قال: ويتعلق بعقد الإجارة الأحكام الآتية: أولا، لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات كالأذان والحج والفتية والقضاء والإمامة وتعليم القرآن فهذه الأصل فيها عدم الجواز، لأنها قربة إلى الله تعالى، أي طاعة من الطاعات، فلا تقبل الإجارة لأنها تنافي الإخلاص. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في الأذان، ولعل غيرها تقاس عليها، فقد اختلف أهل العلم في مسألة هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان أو لا يجوز. في هذا قولان: القول الأول بعدم الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه الترمذي وحسنه. واختار هذا القول، وهذا القول هو قول الحنفية، الحناف والحنابلة، بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، وهو القول الذي رجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القول الثاني قول المالكية والشافعي بجواز أخذ الأجرة على الأذان، لأن الأصل أنه استأجر على عمل، والعمل على عوض، والعوض يجوز أخذه على أي عمل من الأعمال. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: زوج رجلا من الصحابة بما معه من القرآن، أي على أن يعلمه، أعلم هذه المرأة، زوج رجلا بما معه من القرآن، أي على أن يعلمها، أي زوجته، ما تيسر من القرآن. وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال بعض أهل العلم: بأنه إذا كان الشخص محتاج إلى الأجرة على الأذان أو الأجرة على الحج ونحو ذلك من القرب، فإنه يجوز له أخذ ذلك. أما إذا كان لا يحتاج فلا يأخذ، لأن هذا أكمل لأجره وأكمل لإخلاصه لله. وذهب إلى هذا القول قالوا متأخر الحناف رواية عن الإمام أحمد، رجع هذا القول ابن تيمية رحمه الله. والكراهة في اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا كراهة تنزيه، لا كراهة تحريم على القول بالجواز. ثم قالوا: ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين. يعني إذا كان الإمام أو المؤذن أو القاضي يأخذ أجرة ذلك العمل من ولي الأمر، فإن هذا جائز. بعض أهل العلم ذكر هذا باتفاق أهل العلم، وبعضهم قالوا أنه هذا مذهب جمهور أهل العلم. وإذا كان الإنسان في غنى وسعة ولا يحتاج إلى أخذ الأجرة سواء كان من أشخاص أو كان من بيت مال المسلمين، فهذا أفضل. ثانيا من الأحكام المتعلقة بالإجارة على المؤجر أن يدفع العين المؤجر المستأجر، ويمكن من الانتفاع بها على المؤجر أن يدفع العين المؤجر المستأجر، ويمكن من المستأجر من الانتفاع بها أي من البيت المؤجر أو من الأرضية المؤجرة أو من السيارة المؤجرة أو من الخيل المؤجر أو نحو ذلك. ويجب على المستأجر المحافظة على العين أي على البيت على الأرضية وعلى السيارة ونحو ذلك، وأن يدفع الأجرة عند حلولها، يعني يلتزم بما اتفق عليه والمسلمون على شروطهم. ثالثا لا يجوز فسخ عقد الإجارة، لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين إلا برضا الآخر، سواء كان من طرف المؤجر أو كان من طرف المستأجر، وخاصة إذا حصل عقد واتفاق ومكاتبة في هذا فلا يجوز الفسخ أحد الطرفين عن إتمام عقد الإجارة إلا برضا الآخر، أي من المؤجر إذا أراد يفسخ لابد المستأجر يرضى، والمستأجر إذا أراد يفسخ لابد المؤجر يرضى. وإذا مات أحدهما أي المؤجر أو المستأجر والعين المؤجرة باقية كالبيت مثلا لم يبطل العقد، أي لم يبطل العقد لأنه ما زال الإجارة يعني في الوقت المحدد، ما انتهى وقت الإجارة، ويقوم وارثه مقامه. فإذا كان شخص مات أبوه المستأجر فإن الأولاد أو الزوجة أو أقاربه أقارب الميت يدفعون هذا للمؤجر مبلغ البيت أو المؤجر أو الشقة المؤجرة أو السيارة المؤجرة، يكملون العقد الإيجار إلا إذا تبرع صاحب البيت بعدم أخذ شيء، هذا جزاء الله خير ذا من التعاون على البر والتقوى. رابعا تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة، يعني مثل تلفت سات الأمثلة أو انقطع نفعها كدابة ماتت، تلفت كيف تؤجر شيء مات، دابة ميتة أو دار انهدمت كيف تؤجر دار أو بيت انهدم، أو مثلا سيارة مؤجرة احترقت كيف يكون إيجار لسيارة غير موجودة محترقة لأنها ذهبت عينها وذهب أيضا النفع منها. من المسائل التي ذكر أهل العلم مسألة الإيجارة، من استأجر، وهذه موجودة بكثرة، من استأجر دارا أو غيرها فله أن يؤجرها أو جزء منها أي من الدار مثلا لغيره من الناس بنفس الأجرة أي المبلغ المؤجر التي استأجرها أو بزيادة أو بأقل مما استأجرها به، يعني المؤجر الأول له أن يؤجر إلى يؤجر هذه الشيء المؤجر إلى شخص ثاني، لأن الأصل أن المستأجر مالك للمنفعة وله حرية التصرف في المنفعة بشرط أن يستعملها المستأجر الثاني فيما استعملها المستأجر الأول. يعني الآن أنا استأجرت بيت بألف ريال أو مثلا شقة بألف ريال وأجرتها من شخص آخر بألف ومائتين، خرجت منها ثم أجرتها من شخص آخر بألف ومائتين، هذا شيء جائز. أو استأجرت سيارة بمبلغ ما ثم أجرتها بمبلغ من شخص آخر بمبلغ آخر،
فهذا الأصل فيها الجواز، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله به قال الإمام أحمد، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي يا أبا حنيفة أو الحناف، وهذا الرأي قريب من رأي اللجنة الدائمة للحثيمة والإفتاء بأسئلة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. هذا ما أحببنا بيان والإخاء في مسألة الإجارة، والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، حسن الخاتم والمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 74 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الأخوة في كتاب المعاملات عند الباب 11، باب الإجارة، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها. أولا، معنى الإجارة وتعريفها. لغة الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجرا. وشرعا، عقد على منفعة مباحة معلومة، والمنفعة وهي إجارة يعني سكن البيت مثلا أو ركوب السيارة ونحو ذلك. تؤخذ شيئا فشيئا، أي الأجرة، إما مقسطة وإما مدفوعة القيمة لمدة عن مدة معلومة، مدة معلومة أي كسنة أو أقل أو أكثر، من عين معلومة وهي الدار المؤجرة أو السيارة المؤجرة أو غير ذلك، أو موصوفة في الذمة كإنسان استأجر شقة في حي كذا وصفتها كذا وكذا بأوصاف منضبطة، أو كذلك استأجر سيارة من مكتب من مكاتب السيارات نوع كذا بصفات معينة وهو لم يرها، أو على عمل معلوم، أو على عمل معلوم بعوض معلوم، أي استأجرت شخص يبني لك الجدار أو البيت على مال معين، أو على رعي الغنم فتعطيه كذا، أو أن يعمل عندك خياطا أو نجارا أو نحو ذلك، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. أدلة مشروعيتها أي الإجارة، ودليل مشروعيتها قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي المرضعات يرضعن الطفل مدة معينة على مال معين، وتصبح هذه الأم أما له من الرضاع أي المرضعة. وقوله جل شأنه قالت إحدى في قصة موسى عليه السلام مع بنات شعيب، قالت إحداهما يا أبت استأجره، يعني لراعي الغنم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وشرع من قبلنا أي في الإجارة وغيرها شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وهو عبد الله بن أريق الديلي الذي استأجره أبا بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليدلهم على طريق الهجرة إلى المدينة. ف فهنا أعطوه أجرة على أن يدلهم على الطريق. وجاء الوعيد لمن لم يوفي الأجير أجره أجرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه أي العمل ولم يعطه أجره أي على العمل. والحديث رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أي بمعنى أنه إذا انتهى من عمله تعطيه أجرته قبل أن ينتظرها فترة من الزمن. وصاحب العمل لم يعطيه أجره على ذلك. والحديث رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله. المسألة الثانية، وأيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، رواه البخاري ومسلم. المسألة الثانية شروطها أو شروط الإجارة. أولا قالوا: لا تصح إلا من جائز التصرف. وعرفنا جائز التصرف فيما أن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا، أي كل من المؤجر والمستأجر يكون عقلاء بالغين أحرار رشيدين يحسنون التصرف. ثانيا تكون المنفعة معلومة، يعني وهي يعني منفعة سكن الدار أو ركوب السيارة معلومة، أن استأجر شيئا على شيء معلوم، أو كالنجارة أو أن يحتطب أو نحو ذلك، تكون المنفعة معلومة لأن المنفعة هي المعقود عليها، أي هي التي من أجلها أعطي العامل أجرته عليها. فاشترط العلم بها كالبيع، يعني مثل ما السلعة لابد أن تعرف في البيع، فكذلك المنفعة التي يراد أخذ العوض عليها لابد أن تكون معلومة. ثالثا أن تكون الأجرة معلومة، أي المبلغ الذي يدفع إلى العامل معلوم متفق عليه، لأنها عوض في عقد معاوضة، أي معاوضة في مقابل عمل. فإذا حصل العمل حصلت الأجرة، إذا لم يحصل العمل لم تحصل الأجرة، فلا بد من معرفة الأجرة حتى لا يحصل اختلاف، فوجب العلم بها كالثمن، أي في ثمن السلعة في البيع. ودائما تحصل المشاكل عندما يبدأ العمل عمل العمال ولا يحصل اتفاق قبل ذلك على أجرة العمل، أجرة البناء أو النجارة الحدادة ونحو ذلك، فلا بد من معرفة الأجرة التي يستحقها العامل حتى لا يحصل اختلاف التنازع بينهما، بين العامل وصاحب العمل. رابعا أن تكون المنفعة مباحة، أي الأجرة التي تدفع في مقابل شيء مباح، يعني وهو السكن وهو الركوب وهو الحطابة أو النجارة ونحو ذلك، كلها شيء مباح. ولا تصح الإجارة على الزنا، لا يجوز المرأة أن تعرض عرضها للرجال في مقابل مبلغ مالي والعياذ بالله، فلا تصح الإجارة على الزنا وكذلك الغنى وهو عمل محرم، وكذلك بيع آلات له لا يجوز إجارة الأشياء المحرمة من آلات له، كما يجوز إجارة الأدوات التي أدوات البناء أدوات الكهرباء ونحو ذلك،
كذلك لا يجوز إيجار الأشياء المحرمة التي حرمت بأصل الشرع أو كانت وسيلة إلى محرم. خامسا، كون المنفعة قابلة للاستيفاء. بمعنى أنه إذا استأجر شيئا أن يكون هذا الشيء الذي استأجر يعني مقدور على استئجارها أو مقدور على الانتفاع بها، ولا تصح الإيجار لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه. سواء كان نفس الشيء المؤجر أو نفس العامل الذي أجر للعمل، كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج للرؤية، والأعمى لا يصح تقول له احرس المدرسة احرس البيت وأعطيك كذا على حراستك، لأنه أعمى لا يستطيع الحراسة. كذلك لا يجوز إجارة مثلا الجمل الشارد الذي يراد مثلا ركوبه، أو الخيل، نقول الخيل مثلا الشارد الذي يراد ركوبه، لأنه لا يقدر على تسليمه والانتفاع به. أو لا يؤجر بيت، يعني لا يصلح للسكن. أو نحو ذلك من الأمثلة. سادسا، أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذون له فيها، كمن يوكل شخص آخر أو يوكل مكتب عقار مثلا بإجارة البيوت أو الشقق ونحو ذلك، فهذا إذا كان مأذونا له من صاحب الشقق وصاحب العمارة وصاحب المبنى فإنه تجوز الإجارة، تكون منفعة مملوكة للمؤجر ومأذون له فيها، أي للنائب والوكيل، لأن الإجارة بيع المنافع وهي منفعة السكن والركوب نحو ذلك، لأن الإجارة بيع المنافع فاشترط ذلك فيها كالبيع. كما أن السلعة لابد أن يملكها الشخص حتى يبيعها، تكون مملوكة لشخص أو مأذون لشخص آخر يبيعها، وكذلك الشقة أو البيت أو السيارة تكون مملوكة لصاحبها أو مأذون لشخص آخر وكيلا عن المؤجر الأصلي. سابعا، من شروط الإجارة أن تكون المدة معلومة، يعني هذه الشقة أو هذا البيت دور أو دورين يؤجر في الشهر بكذا لمدة سنة أو سنتين، أو الأرضية هذه العقار هذه الأرضية تؤجر على شخص يريد أن يعمل فيها يأتي فيها بسلع كالبلاط أو أدوات كهربائية أو نحو ذلك مدة معينة سنة أو أكثر أو أقل، فلابد من الاتفاق على هذه الأشياء قبل البدء في الإيجار حتى لا يحصل الاختلاف، أو قبل قد يحصل الاختلاف قد يخرج هذا الشخص من استئجار السيارة أو الأرض أو البيت فيحصل النزاع. لكن عندما يكون عقد تعمل في هذه الشروط ويوقعان عليه فإن هذا سبب لمنع التنازع والاختلاف بين المؤجر والمستأجر، فلابد أن تكون المدة معلومة. سنة سنتين ستة أشهر أكثر أو أقل، فلا يجوز الإيجار لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازع يعني والاختلاف. المسألة الثانية أو الثالثة في مسألة الإيجار الأحكام المتعلقة بها، قال: ويتعلق بعقد الإيجار الأحكام الآتية: أولا، لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات كالأذان والحج والفتية والقضاء والإمامة وتعليم القرآن، فهذه الأصل فيها عدم الجواز لأنها قربة إلى الله تعالى، أي طاعة من الطاعات، فلا تقبل الإجارة لأنها تنافي الإخلاص. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في الأذان، ولعل غيرها تقاس عليها، فاختلف أهل العلم في مسألة هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان أو لا يجوز. في هذا قولان: القول الأول بعدم الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه الترمذي وحسنه، واختار هذا القول، وهذا القول هو قول الحنفية الحناف والحنابلة بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، وهو القول الذي رجعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القول الثاني قول المالكية والشافعي بجواز أخذ الأجرة على الأذان، لأن الأصل أنه استأجر على عمل، والعمل على عوض، والعوض يجوز أخذه على أي عمل من الأعمال، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: زوج رجلا من الصحابة بما معه من القرآن، أي على أن يعلمه، أعلم هذه المرأة، زوج رجلا بما معه من القرآن، أي على أن يعلمها، أي زوجته، ما تيسر من القرآن. وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال بعض أهل العلم: بأنه إذا كان الشخص محتاج إلى الأجرة على الأذان أو الأجرة على الحج ونحو ذلك من القرب، فإنه يجوز له أخذ ذلك. أما إذا كان لا يحتاج فلا يأخذ، لأن هذا أكمل لأجله وأكمل لإخلاصه لله. وذهب إلى هذا القول قالوا متأخر الحناف رواية عن الإمام أحمد، رجع هذا القول ابن تيمية رحمه الله. والكراهة في اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا كراهة تنزيه لا كراهة تحريم على القول بالجواز. ثم قالوا: ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين، يعني إذا كان الإمامة الإمام أو المؤذن أو القاضي يأخذ أجرة ذلك العمل من ولي الأمر فإن هذا جائز. بعض أهل العلم ذكر هذا باتفاق أهل العلم، وبعضهم قالوا أنه هذا مذهب جمهور أهل العلم. وإذا كان الإنسان في غنى وسعة ولا يحتاج إلى أخذ الأجرة سواء كان من أشخاص أو كان من بيت مال المسلمين فهذا أفضل. ثانيا من الأحكام المتعلقة بالإجارة، على المؤجر أن يدفع العين المؤجر المستأجر، ويمكن من الانتفاع بها المؤجر أن يدفع العين المؤجر المستأجر، ويمكن من المستأجر من الانتفاع بها أي من البيت المؤجر أو من الأرضية المؤجرة أو من السيارة المؤجرة أو من الخيل المؤجر أو نحو ذلك. ويجب على المستأجر المحافظة على العين أي على البيت على الأرضية وعلى السيارة ونحو ذلك، وندفع الأجرة عند حلولها، يعني يلتزم بما اتفق عليه والمسلمون على شروطهم. ثالثا لا يجوز فسخ عقد الإجارة، لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين إلا برضا الآخر، سواء كان من طرف المؤجر أو كان من طرف المستأجر، وخاصة إذا حصل عقد واتفاق ومكاتبة في هذا فلا يجوز الفسخ أحد الطرفين عن إتمام عقد الإجارة إلا برضا الآخر، أي من المؤجر إذا أراد يفسخ لابد المستأجر يرضى، والمستأجر إذا يفسخ لابد المؤجر يرضى. وإذا مات أحدهما أي المؤجر أو المستأجر والعين المؤجرة باقية كالبيت مثلا لم يبطل العقد، أي لم يبطل لأنه ما زال الإجارة يعني في الوقت المحدد، ما انتهى وقت الإجارة، ويقوم وارثه مقامه. فإذا كان شخص مات أبوه المستأجر فإن الأولاد أو الزوجة أو أقاربه أقارب الميت يدفعون هذا للمؤجر مبلغ البيت أو المؤجر أو الشقة المؤجرة أو السيارة المؤجرة، يكملون العقد الإيجار إلا إذا تبرع صاحب البيت بعدم أخذ شيء، هذا جزاء الله خير ذا من التعاون على البر والتقوى. رابعا تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة، يعني مثل تلفت سات الأمثلة أو انقطع نفعها كدابة ماتت، تلفت كيف تؤجر شيء مات، دابة ميتة أو دار انهدمت كيف تؤجر دار أو بيت انهدم، أو مثلا سيارة مؤجرة احترقت كيف يكون إيجار سيارة غير موجودة محترقة لأنها ذهبت عينها وذهب أيضا النفع منها. من المسائل التي ذكر أهل العلم مسألة الإيجارة، من استأجر، وهذه موجودة بكثرة، من استأجر دارا أو غيرها فله أن يؤجرها أو جزء منها أي من الدار مثلا لغيره من الناس بنفس الأجرة أي المبلغ المؤجر التي استأجرها أو بزيادة أو بأقل مما استأجرها به، يعني المؤجر الأول له أن يؤجر هذه الشيء المؤجر إلى شخص ثاني. لأن الأصل أنه لأن الأصل أن المستأجر مالك للمنفعة وله حرية التصرف في المنفعة بشرط أن يستعملها المستأجر الثاني فيما استعملها المستأجر الأول. يعني الآن أنا استأجرت بيت بألف ريال أو مثلا شقة بألف ريال وأجرتها من شخص آخر بألف ومائتين، خرجت منها ثم أجرتها من شخص آخر بألف ومائتين، هذا شيء جائز. أو استأجرت سيارة بمبلغ ما ثم أجرتها بمبلغ من شخص آخر بمبلغ آخر، فهذا الأصل فيها الجواز. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله به قال الإمام أحمد وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي يا أبا حنيفة أو الحناف، وهذا الرأي قريب من رأي اللجنة الدائمة للحثيم والإفتاء رئاسة الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل. هذا ما أحببنا بيان ويؤلخ في مسألة الإجارة. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد حسن الخاتم والمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.